أيها الأعزاء المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
ورد قول المسيح في إنجيل متى الأصحاح 10 الآية 19 والآية 20: فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وورد في إنجيل لوقا الأصحاح 12 الآية 11 والآية 12: ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. وكذلك ورد هذا القول في إنجيل مرقس أصحاح 13 الآية 11: فالمسيح وعد لمريديه أن الشيء الذي يقولونه عند الحكام يكون بإلهام الروح القدس، وهذا غلط. فورد في سفر الأعمال أصحاح 23 آية 1 إلى 5: فتفرس بولس في المجمع وقال: أيها الرجال الإخوة، إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمه. حينئذ قال له الرسول بولس: سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ فقال الواقفون: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، لأنه مكتوب: رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. فلو كان القول المذكور صادقا لما غلط الرسول بولس، فغلط بولس دليل على عدم صدق القول المذكور. هل يغلط الروح القدس؟
للرد على هذا الاعتراض الطويل نقول: من تتبع تاريخ الرسل ظهر له أنهم جعلوا كل اعتمادهم على الله في وقت الاضطهاد. لم يكن رسل المسيح أثرياء ولا أقوياء، إنما كان روح القدس يؤازرهم، فكانت أسلحتهم روحية، وهي الحث على التوبة والإيمان والمحبة. وكان الروح القدس هو الناطق على ألسنتهم والعامل فيهم والمقوي لهم، وهو الذي أنجحهم وجرأهم على الوقوف أمام الملوك وقواهم على احتمال الشدائد والضيقات. فيصفهم سفر الأعمال بالقول: فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح.
جاء في إنجيل متى الأصحاح 10 الآية 23: ومتى طردوكم من هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملوا مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. قال المسيح هذا لتلاميذه وهو يرسلهم للكرازة للمدن الإسرائيلية. ولكن هذا منقوض بقول المسيح في إنجيل متى الأصحاح 24 آية 14: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى.
عندي ثلاثة تفسيرات لما يظهر أنه تناقض. التفسير الأول: يقصد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 10 أنه في هروب التلاميذ من مدينة إلى أخرى لا يكونون قد زاروا كل مدن إسرائيل حتى تخرب أورشليم ويبطل النظام اليهودي، فيكون المسيح قد جاء بالعقاب والدمار على المدينة التي رفضته وصلبته. التفسير الثاني: لقول المسيح حتى يأتي ابن الإنسان عدة معان. مجيء ابن الإنسان معناه انتصار قضية المسيح. مجيء ابن الإنسان معناه خراب مدينة أورشليم. مجيء ابن الإنسان معناه حلول الروح القدس يوم الخمسين. مجيء ابن الإنسان يعني تثبيت دعائم كنيسة المسيح ونظامه في العالم. تفسير ثالث: يقصد المسيح أنه قبل أن يزور تلاميذه كل مدن إسرائيل كارزين بالإنجيل، يقوم المسيح من قبره من بين الأموات، فيأتي إلى تلاميذه بالسلام والفرح والانتصار.
جاء في إنجيل متى الأصحاح العاشر آية 34 أن المسيح قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وجاء في إنجيل لوقا الأصحاح 12 آية 51 أن المسيح قال: أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت منقسمين، ثلاثة على اثنين وإثنان على ثلاثة. وهذا يتناقض مع قوله: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. إنجيل يوحنا الأصحاح 14 الآية 27.
لم تكن الانقسامات هي هدف المسيح، لكن الانقسامات كانت النتيجة الواقعية التي أعقبت ظهور المسيح بين البشر. وبما أن إرادة الله الصالحة كانت تعمل في عالم مختل النظام وكانت ضد إرادة الإنسان الشرير، فقد كانت النتيجة الحتمية لذلك حدوث التفرقة والانقسام. عندما آمن البعض بالمسيح رفضهم أفراد عائلاتهم، فنشأ الانقسام عن ذلك. وحيثما كرز المسيحيون بأخبار إنجيل المسيح المفرحة، قامت الاضطهادات ضدهم، فإن المسيح أرسلهم كحملان وسط ذئاب. المقصود إذن أن من يتبع المسيح يجب أن يقف إلى جانب المسيح، والوقوف إلى جانب المسيح يعني أنه سيعادي الذين يرفضون المسيح. لقد أبغض الخطاة المسيح، ولابد أنهم يبغضون تلاميذ المسيح، فإن صاحب العين المريضة يكره النور. إن تلاميذ المسيح كالغنم وسط الذئاب الذين يريدون هلاك الغنم. والسيف المقصود هنا هو سيف المسيح على الشيطان، أو هو سيف الاضطهاد من أعداء المسيح يهاجم تلاميذ المسيح، على أن أولاد الله يجدون سلام الله الكامل وسط اضطهاد الأعداء لهم.
ورد في إنجيل متى الأصحاح 11 آية 10، وفي إنجيل مرقس الأصحاح الأول آية 2، وفي إنجيل لوقا الأصحاح السابع آية 27: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، وهو مستشهد به من ملاخي الأصحاح 3 آية 1: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. فقوله أمام وجهك لا يوجد في كلام ملاخي، وفي ملاخي بضمير المتكلم، بينما في الأناجيل بصيغة الخطاب.
لو أن المعترض تأمل بإنصاف في عبارة النبي ملاخي لما وجد فرقا، فالنبي ملاخي قصد أن الله سيرسل أمام المسيح من يهيئ الطريق للمسيح. واقتبس رسل المسيح عبارة النبي ملاخي، وأن المقصود منها هو المسيح، ويجوز النقل بالمعنى، وقد ذكر البشيرون عبارة النبي بالمعنى، والبشيرون مساوون لدرجة النبي ملاخي في الوحي والإرشاد، ولقد فهموا معاني كلام الله.
يوجد تناقض بين قول المسيح في إنجيل متى الأصحاح 12 آية 4 إنه يمكث في القبر 3 أيام و3 ليال، وبين الحساب المعمول بين موته وقيامته على أساس الاعتقاد أنه صلب بعد ظهر يوم الجمعة وأقيم صباح الأحد. فإذا حسبنا مدة بقاء جسد المسيح في القبر على هذا الأساس، نحكم بوجوده في القبر ساعات قليلة من ظهر الجمعة ثم السبت التالي بليلته ثم جزءا من يوم الأحد، وهو الكائن بين غروب الشمس يوم السبت وبدء يوم القيامة. وعلى هذا يكون جسد المسيح قد بقي في القبر جزءا من يوم الجمعة وكل يوم السبت وجزءا من يوم الأحد.
هناك حقيقتين. الحقيقة الأولى أن اليهود كسائر الشرقيين يعتبرون بدء اليوم من غروب الشمس. الحقيقة الثانية أن اليهود كانوا يعتبرون جزءا من اليوم ككل اليوم. فعندما نقول 3 أيام و3 ليالي، نعني أن يوما قد ابتدأ بعد الغروب، وأن يوما ابتدأ بعد الفجر. وهذا يرينا كيف أن 3 أيام و3 ليالي حقيقية في هذا الموقف. إن معنى اليوم هو المساء والصباح أو الليل والنهار، فمقدار الزمان المعبر عنه هنا ب3 أيام و3 ليالي كان في الحقيقة يوما كاملا وجزءا من يوم وجزءا من يوم آخر وليلتين كاملتين. هذا نجده تماما في أستير 4:16 3 أيام و3 ليالي، قالت: لا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا. وفي أستير 5:1 في اليوم الثالث وقفت أستير في دار بيت الملك الداخلية وحصل الفرج في هذا اليوم، ومع ذلك فقيل عن هذه المدة 3 أيام. في صموئيل الأول 30:2 نجد نفس الفكرة. ولو أنها كانت خطأ لكان اليهود في القرن الأول أول من قاوموها.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 1-00-8-2-7، رقم المدينة 7 صفر 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 سبعة شتوتغارت ألمانيا.